بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعلم فرهاد النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. وأما
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا في موضوع مناقشة الصوفية في دعواهم أنهم يصلون إلى حد يفقدون فيه الشعور ولا يشعرون بشيء، وذكرنا أن الشيخ الإسلام رد عليهم من ثلاثة أوجه: بدأ ب مخالفتهم لضرورة الحس والذوق، وقبل ذلك أشار إلى مخالفتهم لبدهيات الدين، وفي هذا الصدد أشار إلى موضوع له صلة بمنهج الصوفية، وهو ما يذكرونه في الفناء. والفناء مصطلح صوفي بحت، ليس مصطلح أهل السنة، ولذلك قد نتجرأ ونخالف شيخ الإسلام في هذا الذي ذكره هنا. وسنعرف أن شيخ الإسلام يعني لم يقرر إلا الحق، ولكن تفصيله بهذا النحو الذي سنراه قد يكون فيه تحميل لهذا المصطلح ما لا يحتمله، قد يكون وقد لا يكون. هذا المصطلح الصوفي البحت قد نحسن فيه الظن أكثر من اللازم. يقول: الفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي، وهو الفناء الديني الشرعي. ما سمعنا عن الفناء الديني الشرعي؟ إلا نكرة عن هذا النوع من الفناء في مناقشة أهل السنة للصوفية. مثلا في كتاب مدارج السالكين الذي شرح فيه ابن القيم كتاب منازل السائرين للهلوي، فهذه المصطلحات التي تأتي نجد أنه يناقش ويقول هذا المصطلح إن أريد به كذا وكذا فهذا صحيح، وإن أريد به كذا وكذا فهذا خطأ. هذا التفصيل من هذا الباب، وإلا ليس هناك فناء دينيا شرعيا. هذا لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة ولا لغيرهم من الأئمة، وخاصة أن هذا عمل مقصود ومرحلة مقصودة يجزم بالوصول إليها. في العبادة على تعبيرهم السالكون، حتى ولو وصلوا إلى ما وصلوا لا يستطيعون أن يجزموا أنه قد وصل إلى درجة معينة. وهذه الدرجات التي نجدها عند الصوفية، هم يجزمون أنه تخطى هذه المرحلة ووصل إلى هنا ثم إلى هنا، وصل إلى هنا ثم وصل إلى هنا ثم وصل إلى حد ما صار يشعر فيه وما صار يميز فيه بين هذا. هذه مراحل. على كل حال، هذا الفناء هو الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن إرادة السوى، ما يريد إلا الله عز وجل، لا يريد غير الله عز وجل، ليس له مراد غير رضا الله عز وجل. جميل هذا، هكذا فليكن التأويل. هذا جميل. وعلى تعبير بعضهم هذا هو الإحسان الذي ورد في حديث جبريل، الذي يكون فيه الإحسان هو أعلى مراتب الدين. لماذا؟ لأنه يجمع بين كمال الإيمان وكمال الإسلام. هي هذه الدرجة يجمع فيها العبد بين كمال الإيمان وكمال الإسلام، ويضم إليها الإحسان. فالصوفية يرون أن حديث جبريل الذي قسم مراتب الدين إلى ثلاثة، موقعهم من هذا الحديث هو الإحسان. هذا الفناء هم يرون أنه هو الإحسان، وهذا سبحان الله من التأويل الممجوج الذي لا يتحمل أصلا أن يكون هذا هو قد وصل إلى درجة الإحسان. يقول شيخ الإسلام على كل حال، هذا الفناء اسمه إيش؟ الفناء عن إرادة السوى، أي سوى الله عز وجل، لا يريد غير الله عز وجل، يفنى عن إرادة غير الله عز وجل. وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. هذا قريب من مما سبق، أريد أن لا أريد، لا يريد إلا ما قد أمر به، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. فيفنى عن عبادة غيره بعبادته. لاحظ هنا الشغل الذي يشغله طاعة عبادة الله عز وجل، بما أنه أشغل نفسه بالطاعة فانشغل عن الحرام، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه. وهذه كلها معاني جميلة، وهي معاني الإحسان لا شك، ولكن أن يكون هذا الفناء هو الإحسان، هذا الذي نحن نطلبه. وهذا الخوف الذي ذكر هنا لا يصل إلى درجة التجرد من الخوف الطبيعي، لا يصل كالخوف من السبر مثلا، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ذكر الله عز وجل كل ما يحبه الإنسان من أصوله وغروره ولواحقه وما يكتسبه وما يريد أن يكتسبه وما قد اكتسبه. كل هذه الأمور إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بأمره أي هذا فيه تهديد وهو الهلاك. فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. إذن هذه هذا هو الفناء الديني الشرعي على اصطلاح شيخ الإسلام أو على تأويله لفنائه. وهذه المعاني كما قلنا هي معاني الإحسان، لا شك أنها قمة في العبادة. هذا الفناء الأول، الفناء عن إرادة السوى. وأما الفناء الثاني هذا وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته. هذا الفناء يسمونه الفناء عن عبادة عن شهود السوى، الفناء عن شهود السوى، أي يفنى عن شهود غير الله عز وجل. فغير الله عز وجل لا يشهده لأنه يغيب كما هو هنا بمعبوده عن عبادته. فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. الضمير هنا فيفنى بمعبوده، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. يفنى بمعبوده، معبوده يفنى، الضمير يرجع إلى 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 الشخص بمعبوده أي بالله عز وجل، عن عبادته أي عن عبادة الله عز وجل، أو عن عبادته. الضمير هنا يصلح أن يرجع إلى الشخص وإلى الله عز وجل، لأن معناه هذا الذي في هذه المرحلة الفناء عن شهود السوى يفنى بمعبوده عن عبادته، العبادة التي هو يقوم بها لا يشعر بها. لماذا؟ لأنه قد فني بمعبوده عن عبادته. وأيضا يفنى بمذكوره وهو الله عز وجل عن ذكره، لما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا يشعر بها. ما يشعر بها. وبمعروفه عن معرفته، المعروف هو الله عز وجل، يفنى به عن معرفته، ما يشعر بشيء، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. قد يغيب، لاحظوا قد يغيب، لا نتحدث عن قد يغيب، هذه حالة كما ذكر شيخ الإسلام قد تعرض لبعض الناس، نحن نتحدث عن مرحلة يتصف بها هذا أو ذاك، وهذا الذي يغلب عليه. بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، لا يشعر بشيء غير الله عز وجل، هذا حال ناقص قد يارد لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. أنا عجبني كلام الشيخ البراك هنا بعدما شرح كلام الشيخ الإسلام، قال: والحق أنه ليس من الدين، بل غاية صاحبه أن يكون معذورا إذا وقع له ذلك من غير قصد إليه وتحر له. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأعلمهم بالله لم يحصل له هذا الفناء. إذن هذا قد يُعذر، قد، وخاصة هناك من يروج لمثل هذه البدع، فمن حصلت له أحيانا يُعذر. أما أن هذه مرحلة ويتصف بها شخص في هذه المرحلة، وإن لم يكن متصفا لا يكون قد وصل إليها، وهذه العوارض هي لازمة لكل من كان في هذه المرحلة، وهذا ضلال في ضلال، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه لم تعرض له هذه العوارض، فكيف تجعل هذه اللوازم سلوك طريق الله عز وجل؟ في أحسن الأحوال نقول كما قال شيخ الإسلام فهذا حال ناقص، أحسن الأحوال قد يهرد لبعض السالكين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعلهم من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض. هذا كما قلت نستسمح شيخ الإسلام ونخالفه في هذا، ونقول بل هو من عوارض طريق الله، هذا ما أدري ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، بل هذا الذي يعرض ويغلب على بعض الناس نعرف أنه متلبس ببدع، هذا دليل على تلبسه ببدع، وإلا ما وصل إلى هذا. شخص سبحان الله يقرأ كتاب الله عز وجل قد يلين قلبه كما يقول الله عز وجل، ويحصل له شيء من الأحيان، أما هذا الذي يبدأ بالذكر مرحلة معينة بالدقائق، بعد كذا يصل إلى هذا الإغماء، هذا جنون، هذا ليس من العبادة. يقول أحد المشايخ، طبعا لن أكمل القصة لأن في تكملتها إهانة للمسجد، أذكر بدايتها. وهذا الشيخ عبيد الله الأفغاني توفي رحمه الله، من أشهر القراء، كان مدرسا في المسجد النبوي، أنا سمعت منه. يقول: كنت أدرس في مدرسة من مدارس الصوفية، ومن كثرة تشويقهم لنا اشتقت، يقول، إلى أن أسلك، فدلوني على شخص ذهبت إليه، قال: اجلس. جلست أمامه، طبعا عندهم طرق في وكيف يجلس يعني وكيف يكون حاله مع الشيخ. وبدأ يقرأ علي يقرأ علي يقرأ علي وقرأ قرأ قرأ فنظر إلي قال لي ما حصل لك شيء؟ قلت والله ما حصل لي شيء. قال لي طيب أنت إذا اذهب إلى فلان فلان من الناس. ذهبت إليه فبدأ يقرأ يقول حصل لي شيء أنا إن شاء الله فيما بعد سأذكر لكم ما الذي حصل. هذه بداية هذه الطريقة. يقول لما حصل لي هذا الشيء يقول قلت هذا ليس طريقا إلى الله عز وجل، هذا طريق لا شك أنه إلى الشيطان، لأن بدايتها هكذا. يقول تركته. يقول هذا كان سببا لأن أترك هذا السلوك. فنقول هذا الذي يحصل لبعض الناس هذا دليل على أنه متلبس بشيء ليس من عوارض طريق الله عز وجل، فضلا أن يكون من لوازم طريق الله عز وجل. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن شهود السوى، عن الفناء عن وجود السوى. هذا مرة هذا لا يعترف بوجود غير الله عز وجل، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا أيضا فناء عندهم، الفناء عن وجود السوى، عن فناء عن إرادة السوى، هذا فناء شرعي، الفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. نعم.
قال وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطير.
هذا الدليل الثالث، الدليل الثالث مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، هو هذا الدليل.
فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحذور فعوم من موجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاف والأوجاع، فإن من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقضي المقدور، فخلق الله فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعلمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوله قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
نعم. يقول وأما مخالفته لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان طبعا ما هو قوله أنه لا يحس بشيء، وصل إلى درجة لا يحس فيها بشيء وأنه قد فني بمعبوده عن عبادته ومعروفه عن معرفته وعن مذكوره، فني بذكره عن مذكوره وعن مذكوره، فني بمذكوره عن ذكره لا يشعر بذكره. فيقول لا يمكنه أن يطرد هذا القول، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، إذا كان يدعي أنه وصل إلى طريق إلى درجة المشاهدة وأن كل ما يحصل صحيح، كل ما يحصل صحيح، لماذا؟ لأنه متيقن أنه بقدر الله عز وجل. إذا كان هكذا فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، يقال له يعني هذا كله مقضي عليك. فإن لام من فعل ذلك به ورابه فقد نقض قوله. من ضربه ليس مرة مرتين واستمر على ضربه، إن لامه يقال له أنت نقضت قوله. وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك مضروبا وله ضاربا، أليس كذلك؟ الله عز وجل قدر له أن يضربك وقدر عليك أن يقع عليك هذا الضرب، متناول لك مضروبا وله ضاربا. وهو أي قدر الله عز وجل يعمكما، ليس خاصا به، يعمكما. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، له أن يقول آسف هذا مقدور عليك، هذا مكتوب عليك، هل تقبله؟ وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، لا حجة لك ولا لا، لأن إذا كنت تستدل بالقدر على هذه الأمور يعني لا يكاد يستقيم لك شيء أبدا. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. طبعا هذا ذكره أيضا شيخ الإسلام في الرد على من يستدل بالقدر على المعاصي، نفس الحجة، من يستدل بالقدر على المعاصي ويقول هذه المعصية التي ارتكبتها لا ألام عليها لأن الله عز وجل كتبها علي، يقول يعامل بمثل هذه المعاملة، فيضرب مثلا وينظر إذا كان فعلا يستدل بالقضاء والقدر سيسكت، لأن القدر هنا عليه، حج عليه. أما إذا كان لا يقبل الاستدلال بالقدر إذا كان عليه ويستدل به إذا كان له، هذا تناقض. ولن تجد جبريا ولا قدريا يطرد قوله هكذا، يستدل بالقضاء والقدر على المعاصي ويستدل بالقضاء والقدر أيضا إذا كان حجة عليه، لن تجد. إنما هذا فقط للاستدلال لتبرير معاصيه وخروجه عن الدين. نعم. هذا الرد على من؟ لازلنا مع المتصوفة الذين يقولون كل ما وقع في الكون صحيح، إذن مما يقع في الكون هذا الضرب الذي وقع عليك، فلماذا تلوم من أوقعه عليك؟ نعم. بعد أن رد عليهم شيخ الإسلام، بعد أن رد عليهم يأتي ليقرر ما هو المطلوب هنا هذه المسألة.
قال المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المأمور ويصبر على المأمور.
طبعا هذه خلاصة الدين، خلاصة الدين فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، هذه ثلاثة أمور. فعل المأمور وترك المحظور هذا هو التقوى، حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور، وأضف إلى ذلك الصبر على المقدور. وهذه الأمور الثلاثة كما قلت هي خلاصة، كما قال سبحانه،
كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف
إن تصبروا وتتقوا، تتقوا فيه امتثال المأمور وترك المحظور. إذن هذه ثلاثة أمور، وتتقوا إن تصبروا، إن تصبروا وتتقوا، وتتقوا في امتثال المأمور وترك المحظور. نعم.
وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
إذن وإن تصبر وتتقوا، جمع الله عز وجل في هذين اللفظين ثلاثة أمور، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وكذلك في قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وحزني وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
نعم. هنا ذكر شيخ الإسلام بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالاستغفار مع الصبر. يقول: فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. الاستغفار هو دليل على التواضع، ودليل أيضا على شعور العبد بالتقصير دائما. والاستغفار قد سيذكر شيخ الإسلام أمرنا به حتى في أعقاب العبادات العظيمة، بعد الصلاة مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد الحج مباشرة أمرنا بالاستغفار، وهكذا. لأن العمل مهما كان معرض للتقصير فيه، فأنت لما تستغفر بعد الصلاة فهذا التوقع منك أنه قد يكون حصل فيه ما حصل من النقص. أما الذي لا يستغفر ويجزم بأنه قد حقق هذه المرحلة بشيء من الجنون، هذا يدل على أن الأمر ليس عبادة، هذه العيب الصغير. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ذكر المحقق أنه لم يجد حديثا بهذا النص، وأن شيخ الإسلام هنا جمع بين حديثين. حديث الأول حديث الأغر رضي الله عنه: يا أيها الناس توبوا إلى الله، وفي رواية أحمد: توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وحديث آخر: والله إني لأستغفر الله، حديث أبي هريرة: لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا كان يكتب من حفظه، لأن كثيرا من كتبه كان يكتبها وهو جالس هكذا بدون مراجعة. فالذي يعتمد على الحفظ قد يحصل له بعض هذا الشيء. فهنا جمع بين حديثين، وقال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. لا يغان على قلبي، يقول ابن الأثير: الغين الغيم، و غينت السماء تغان إذا أطبق عليها الغين. وقيل: الغين شجر ملتف أراد ما يخشاه من السهو الذي لا يخلو من البشر منه البشر. هذا تفسير جميل. أراد من قوله إنه لا يغان على قلبي أراد بهم ما يغشاه من السهو والغفلة الذي لا يخلو منه البشر. وذكر الشيخ الإسلام أيضا في الفتاوى أنه فسر بما يحصل بما قد يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من غفلة عن اللائق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع ومقامه أعظم المقامات، فإذا حصل نقص عن مقامه استغفر ربه وتاب إليه. والمهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو دائما يستغفر، يستغفر في مجلس واحد 70 مرة، وهذا الصوفي متأكد أنه وصل عنده درجات، هذه الدرجات يتجاوزها بكل ثقة، وهو واثق بأنه تخطى هذه المرحلة وهو الآن هنا وسيصل. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله، في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة. والله إني، شوف التأكيد، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث آخر يقول الصحابي كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة من الاستغفار. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، هذه الأخطاء كلها مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وكل ذلك عندي. الجهمي لسان حاله يقول وكل ذلك عندك، كل هذه عند الجهمي عندك، لأنها ليست من أفعال الإنسان. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم.
وقد ذكر عن آدم أبي بكر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن عيسى أبي الجن أنه أصر متعلقا بقدره فلعنه أقصى، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فقد ظلم. قال تعالى
هنا قارن بين أبي البشر آدم عليه السلام وهو نبي، قارن بينه وبين إبليس. هذا النبي الكريم استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وحده، أما إبليس أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، يعني ما أشبهه بهم وما أشبههم به، الصلة القوية في الاحتجاج بالقدر. فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه آدم عليه السلام، ومن أشبه أباه فما ظلم. هذا كما يقول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن أشبه أباه فما ظلم. فما ظلم أي ما ظلم أمه، ما ظلم أمه، لأن الذي لم يتشبه بأبيه قد يساء الظن بأمه أنها جابته من غيره، فمن أشبه أباه فما ظلم أمه، أي أثبت صدقها وعفتها وأن الولد فعلا لأبيه. تجد كثيرا من الأبناء فعلا تشك أن هذا ابن فلان من الفضلاء، وهذا يظلم أمه، يعني يسيء الظن بها، يسيء ظن الناس بها. نعم. قال تعالى
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم.
ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه.
ألف لام را
ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
نعم، هذه فائدة، سبحان الله، فائدة عزيزة، وما أكثر فوائد شيخ الإسلام. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، قرن بين التوحيد والاستغفار، مع أن مقام التوحيد يطمئن عنده الشخص. من حقق التوحيد فله أن يحسن الظن بنفسه، وتأكيد الاستغفار حتى هنا هذا يدل على أن النقص يلاحقك في كل مقام. لا تظن أنك وصلت إلى مقام لا تحتاج فيه إلى مقام التوحيد وتحقيقه على المقامات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاستقيموا إليه واستغفروا. استقيموا إليه هذا يتضمن الاستقامة، لا تكون لا تتحقق إلا بتحقيق التوحيد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن يستغفروا ربكم وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. نعم.
قال: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم، ابن أبي عاصم هذا صاحب السنة، كتابه مطبوع، وأبو عاصم أبوه أبو عاصم النبيل الفضل بن دكين، هذا من كبار مشايخ الإمام البخاري. أبو عاصم النبيل ابن أبي عاصم له كتاب في السنة، بدأه كما ذكر المحقق هنا، بدأه بذكر الأهواء المذمومة وأورد فيه هذا الحديث، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه: رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني المقارنة بين المعاصي والبدع، المقارنة التي يجريها العلماء، فعلا تبين أن المعاصي أهون من الله، لأن العاصي يعلم أنه يعصي الله عز وجل، وعلمه بمعصيته هذا قد يكون سببا لإقلاع عن هذا الذنب. أما المبتدع فهو يظن أنه متعبد لله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا البدعة، عبادة عنده، فلا يرجع عنه. نعم.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
نعم، ذكر عن هذا النبي الكريم أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله، أين هذا من هؤلاء؟ هذا النبي الكريم يقول إني كنت من الظالمين. وهذا الذي قد فني عن كذا بكذا سبحان الله متأكد من أن مقامه لا يتزعزع. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.